أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قلنا بأن السيد رحمه الله سيد الماتن ذكر في مسألته هذه فروعا. الفرع الأول أن يكون المسح باليد ولا يكون بشيء آخر من وسيلة ومن آلة. ثم اختلفوا في المراد من اليد، هل هو اليد ما دون المرفق أم اليد ما دون الزند، وقد عرفتم ذلك مفصلا. إلا أن الفرع الثاني أن يكون المسح بباطن الكف، أن هذا المسح لا بد أن يكون بباطن الكف، هل هو على نحو الوجوب أو أنه على نحو الاستحباب. ذهب جمع إلى الوجوب، واستدل على ذلك بأمور. الأول هو المنساق، لما الإطلاقات الروايات التي وردت في بيان كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أحد الأئمة، إنما مسح بيده، أن المنساق بظاهر الكف، منساق منه بظاهر الكف. لكن هذا الانسياق إن كان قصد منه هو المتعارف، المتعارف ذكرنا مرارا لا يوجب صرف الإطلاق، صحيح هو الفرد الغالبي، إلا أنه يكون موجبا لصرف الإطلاق، ليس الأمر كذلك. الأمر الثاني قالوا بأنه المتبادر من هذه الروايات التي وردت في بيان وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما المتبادر منها أن يكون الظاهر الكف. لكن إثبات التبادر ليوجب تقييد الإطلاق هذا مشكل جدا، نستفيد أنه متبادر يرجع إلى ما هو المتعارف. وذكرت لنا مرارا أن العرف والمتعارف لا يوجب تقييد الإطلاق وصرف الإطلاق حينئذ، هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث أن الوضوءات البيانية إنما وردت بهذه الكيفية، فلو كان هناك ظهر مسح بظهر الكف لا بباطن الكف لبينه الإمام، وتناقلته الرواة أيضا أنه لم يوجد في رواية أن الإمام مسح بظاهر الكف بظاهر الكف. فحينئذ نستفيد من ذلك أن هذا ظاهر الكف هو المتعين، لو كان باطن الكف هو المتعين، لو كان هناك ظاهر الكف لتناقلته الرواة وذكرت في الوضوءات البيانية ولم يذكر ذلك، فنستفيد أنه كان المسح إنما يكون بباطن الكف. لكن هذا الوجه لم يأتي بشيء جديد، أنه لو لم يكن لو كان ظاهر الكف لتناقلته الرواة، ليس الأمر كذلك، لعل الإمام صلوات الله عليه إنما عمل بما هو المتعارف. وأما أن هذا المتعارف هو المتعين، رجعنا إلى الدليل الأول والدليل الثاني، فلم نستفد من هذا الوجه أنه يكون بباطن الكف، فلو لم يكن ذلك بواجب وكان ظاهر الكف مجزيا لتناقلته الرواة، والأئمة فعلوا ذلك. ولعل الأئمة إنما أخذوا الأسهل وهو أن يكون المسح بباطن الكف، ولم يخالفوا ما هو الأسهل حينئذ. هذه هي أدلتهم في وجوب أن يكون المسح بباطن الكف، وعرفتم أنها لم تتم. فنرجع إلى إطلاقات الأدلة أو الروايات البيانية التي ورد فيها فمسح يده فمسح رأسه بيده، هذا الإطلاق يشمل الظاهرة والباطن أيضا. إلا أن الشهيد في الذكرى قال بأن المسح بباطن اليد بباطن الكف أو بباطن اليد هو الأولى، وذكر في الغنية أن المسح بباطن الكف هو الأفضل، حينئذ لأجل هذين العلمين قالوا باستحباب أن يكون المسح بباطن الكف لا بظاهر الكف، ولكنه لو مسح بظاهر الكف لكان مجزيا للإطلاقات. هذا هو الفرع الثاني. الفرع الثالث أن يكون المسح باليد اليمنى أيضا، قالوا بأنه يجب أن يكون المسح باليد اليمنى. نقل صاحب الحدائق ذلك عن جمع من الفقهاء، إلا أن صاحب الجواهر قال لم أجد من مصرح بذلك. فصاحب الحدائق ينقل المسح كون المسح باليد اليمنى عن جمع، صاحب الجواهر يقول لم أجد مصرح بذلك. وكيفما كان استدل على عدم اعتبار أن يكون المسح باليمنى أي وجوب ذلك بالإطلاقات، إطلاقات الأدلة التي وردت والوضوءات البيانية، مسح بيده مسح ولم يقيد بأن يكون باليمنى. بل صحيح زرارة صريح في الإطلاق، صحيح زرارة هكذا، فمسح ومسح مقدم رأسه وظهر قدميه ببلة يساره وبقية بلة يمناه، صريح في التعميم، فلم يقيد بأن يكون هناك، صريح في الإطلاق. هذه هي الأدلة. فإطلاقات الأدلة أي الأخبار البيانية تدل على أن المسح لا يشترط فيه أن يكون باليد اليمنى، بل يمكن أن يتحقق بغير ذلك. الإشكال الذي ذكرناه هناك يجري في المقام، إن هذه الإطلاقات هي منصرفة إلى كون المتعارف أن يكون باليد اليمنى. هذا التعارف هو الذي يوجب صرف الإطلاقات وانصرافها. لكن عليه ذكرنا وأن المسح العادي هكذا إذا قلنا نريد أن نغسل وجهنا أو نغسل رأسنا إنما يكون باليد اليمنى. لكن هذا التعارف ممنوع، ولم يكن غير ذلك ممنوع صغرا وكبرا، أنه يكون المسح باليمنى. هذا في جميع أغسالنا ومسحنا ليس الأمر كذلك، حتى في غير الوضوء. مضافا إلى أنه من قال بأن التعارف هو يوجب صرف الإطلاق، فالإطلاق محكم. تلك الروايات وغسل ومسح رأسه ببلة يمناه بيده بالبلة الباقية على يده وأمثال ذلك، إطلاقات وصحيح الزرارة يشمل اليمنى واليسرى على حد سواء. نعم أنه هناك روايات تدل على أن اليمنى هو الأفضل، وقد ورد في الحديث أنه كان يستحب أن يكون يتوضأ باليمنى. هذه الرواية هكذا يقول أنه كان يعجبه التيامن في طهوره، وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله يحب التيامن في كل شيء. هذه هي الروايات وما يمكن أن يستدل به على استحباب التيامن في الوضوء، وأن يكون المسح باليمنى ويجزي المسح باليسرى أيضا. إلا أن السكافي رحمه الله ذهب إلى وجوب أن يكون المسح باليمنى لصحيح زرارة أيضا. قد ورد في هذه الصحيحة أنه تمسح وتمسح ببلة يمناك ناصيتك. وبما أن هذه الجملة جملة فعلية في مقام الإنشاء تدل على الوجوب، وهذه الجملة هي مستأنفة لا أن تكون معطوفة على قوله ويجزيك في الحديث الذي ذكرناه سابقا، حيث ورد في مقدم الحديث هكذا إن الله وتر ويحب الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات. إنهم قالوا بأن هذا وتمسح ببلة يمناك إنما هي معطوف على فاعل يجزيك، فيدل ويجزيك أن تمسح ببلة يمناك فيدل على هذا، وليس الأمر كذلك. بل هذه الجملة جملة فعلية مستأنفة إذ لو جعلناه عطفا على فاعل يجزيك يحتاج إلى تقدير وإضمار، والأصل خلافهما، هذا ما تقدم. ولذلك ذهب الإسكافي ومال إليه بعض المعاصرين إلى أنه يكون الوجوب، يكون المسح باليمنى هو الواجب وهو المتعين. لكن هذه الصحيحة على فرض ذلك، هذا على التأويل هذا، تصلح أن تكون تقييدا لتلك الإطلاقات الكثيرة التي وردت في مقام البيان، أنها تصلح أن تكون تقييدا لتلك، وإعراض المشهور عن هذه الصحيحة سوى السكافي رحمه الله، المشهور أعرض عن هذه الصحيفة، مما يشكل أن نجعل هذه الصحيحة مقيدة لتلك الإطلاقات. ويشهد لهذا التيامن ما ذكرناه، إن الله يحب التيامن وكان يعجبه التيامن في طهوره، هذا هو الذي ذكرناه. فحينئذ الحكم بأن يكون المسح باليد اليمنى استحبابي كما ذكره السيد الماتن، والأحوط أن يكون كذلك خلافا عن خروج مخالفة الإسكافي رحمه الله. ثم قال الفرع الثالث الرابع، أن يكون المسح بالأصابع، أنه الأولى أن يكون المسح بالأصابع. ذهب جمع أيضا إلى أن يكون المسح بالأصابع لا بظاهر الكف جميعه بل بالأصابع، وهنا قالوا بأنه نسبه إلى جمع والدعي عليه الاتفاق أيضا. لكن الخلاف في هذه المسألة أيضا قائم، وإطلاقات الأدلة تدل على أنه يجوز المسح بالأصابع وغير الأصابع بالكف، تشمل كلا القسمين والنحوين، فلا إشكال في الحكم من هذه الناحية، إلا أنهم تمسكوا، الإطلاقات كافية، تمسكوا بما ورد في من كان لابسا للعمامة أنه يدخل إصبعه تحت العمامة، استفادوا من هذه أن يكون المسح بالإصبع. لكن هذه الروايات ليست لبيان أن المسح أن يكون بالإصبع، إنما لإرشاد من كان لابسا للعمامة كيف يمسح رأسه، لا لبيان أن المسح لابد أن يكون بالإصبع. فحينئذ هذه الروايات بمعزل عن تقييد هذه الإطلاقات، فالإطلاقات محكمة، إلا أن الأولى يكون ذلك خروجا عن خلاف من ذهب إلى أنه يلزم أن يكون بالأصابع. هذه هي الفروع التي تضمنها هذه المسألة. ثم ذكر مسألة أخرى رحمه الله، أنه يجوز المسح طولا وعرضا وتعريجا لإطلاق الأدلة، وما ورد في النكس قلنا بأنه يجوز النكس في المسح، فهنا تلك الأدلة يشمل المقام أيضا، أن مقدم الرأس له مساحة بحيث يمكن لنا أن نمسحه طولا بالإصبع الواحد أو عرضا بالإصبع الواحد أو متعرجا بالإصبع الواحد أو بالأصابع الثلاثة، لا فرق في ذلك لإطلاقات الأدلة التي تشمل هذه الحالات، وما ورد في النفس ما قلناه في النفس يجري في المقام أيضا. هذا ما يتعلق بمسح الرأس، ولكن نذكر أيضا كلام العامة حتى نستفيد من أن ما ورد في رواياتنا من الحكم المخالف لما عليه المشهور أنها موافقة للعامة، وسيأتي بيانها.